الجماعة المتأخرين لا صلاة ولا صيام، يعني لا ظواهر القرآن حجة بحقه ولا ظواهر روايات، لو أكو الطريق يعني عن نص يسمون عبارة الكتاب طبعا في ذيل العبارة كل شيء ختام نصب هو يأشر إلى قضية ممكن من خلالها نتغلب على المشكلة. الشيخ القمي يقول لا، إحنا ذيك الأحكام اللي ثبتت للصدر الأول من المسلمين لأن كان ظواهر القرآن ساعدني حجة في حقهم نسريها إن ليش بقاعدة الاشتراك، بقاعدة الاشتراك وهو اشتراك الأحكام الشرعية شنو بين عموم المكلفين. ذولاك الجماعة الصدر الأول ظواهر القرآن فرض المسألة حجة في حقهم، وهم استفادوا من ظاهر القرآن أن الصلاة واجبة عليهم وأن الصيام واجب، بقاعدة الاشتراك تسرع تلك الأحكام الثابتة إليهم إلينا.
شلون أعرف أنه وصل الحكم منه؟ راح نرجع نفس المشكلة، شلون أعرف أنه في الصدر الأول أنه هكذا الحكم؟
لا بو
راح أعرفه من خلال الظاهر، ثم الظاهر هو في ليس في حجة في حقه، شلون الخلاص؟
لا هم فرضوا إذا عرفت أن هم افتهموا بطريقة من الطرق، هم افتهموا عن ظواهر، هم افتهموا من القرآن أنه القرآن أوجب عليهم الصلاة وأوجب عليهم الصيام وأوجب هم افتهموا. أقول ذات اللي افتهموه هو حجة في حقه،
هو ما عندنا حقه، بس أقول هذا شلون أنا أعرف حجة في حقه؟ عندي ظواهر.
لا مو حجة، هو أقول هم لما الصلاة تفتت بحقهم وجوب الصلاة
حجة.
لا هم الصلاة واجبة بحقهم. يعني هم استفادوها من الرواية ومن الآيات عليكم السلام ورحمة. فأنا أقول الصلاة لما تفتت بحقهم لن تفتت بحقهم.
منين أعرف من خلال الرواية اللي واردتنا عنها؟
لا مو شرط رواية، لا مو شرط رواية، ليش نحصل هذا الرواية؟ الآن ما يفهم إلينا مو شرط من خلال الرواية، تسالم يدي مو رواية. في سبيل الارتكاز نفس الوضوح مو شرط الرواية
عارض يعني.
لا 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 القضايا واضحة تسميها من الضرورات، يعني شنو الضرورات؟ تلك القضايا الواضحة، طبعا تلك القضايا الواضحة اللي مو تجيني من خلال الروايات، تلك القضايا الواضحة والتي انبسط وضوحها في عقل الفقيه والعام. لا وهذا فارق الضرورة، فارق الضرورة عن من؟ عن الإجماع. الضرورة مرتبة من الوضوح تنبسط على الفقيه والعامي. الآن حتى أبو الذكار هذا البقال لما تطلع له تقول الصلاة واجبة أو مو واجبة، يقول لك واجبة، يقول لك الخمر يقول لك حرام، حتى البقال حتى الكناس حتى كذا مع احترامنا لكل المهن يعرف أن الصلاة واجبة وأن كذا واجب وأن هذا محرم. هاي تسميه ضرورة، ضرورة يعني شنو؟ يعني قضية واضحة ووضوحها لا فقط في أذهان الفقهاء والمتخصصين كما في القضايا الإجماعية. هذا اللي يفرق بين الإجماع والضرورة، فالضرورة رتبة فوق الإجماع. أسئلة هالقد واضحة بحيث حتى قلت غير المتخصص لما تسأله يجيبك عن حكمها، بخلاف القضايا الإجماعية قد أنا ما أدري بي فقيه ويجيبك. هذا جيد. إذن الشيخ القمي قال أن ظواهر القرآن ليست حجة في حقنا ولا الروايات في حقنا، واستدل بدليل مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الظواهر إنما تكون حجة فيما قصد إفهامه دون من لم يقصد بالإفهام. المقدمة الثانية أن خطابات القرآن الكريم والروايات ليس المقصود بالإفهام فيها نحن المتأخرين، وإنما تلك الطبقة الأولى من المسلمين. جيد. الشيخ شلون راح يجاوب؟ راح يجاوب. هذا دليل. هذا دليل دعوة ظواهر القرآن ليش حجة فيها. شنو دليله؟ دليله أولا الظواهر إنما تكون حجة في من قصد إفهام. ليش؟ والذي لم يقصد إفهامه قال ما يصير ظاهر حجة في حقه. ليش؟ يقول لأنه يحتمل أنه أنا بينه وبين المقصود الإفهام قرائن. قرائن، هاي القرائن هي التي تشكل ظهور للكلام. أما ذلك الإنسان الذي مو مقصود بالإفهام ما يقدر يلغي هاي القرائن. البارحة مثلت بمثال شيخ عامر لما يقول لي الساعة العاشرة هو يقصد إفهام، فد واحد قاعد هنا يفتهم من كلام شيخ عامر أنه هي الساعة العاشرة يريد أن يخبر شيخ أحمد عن المدلول المطابق. الإنسان ما أفهم المدلول المطابق، أفهم مدلول الالتزام شنو؟ أفهم من قول الساعة العاشرة أقول كلام شيخ عامر ظاهر في أني انهدرت. ذاك اللي قاعد بجنبي اللي ما مقصود بالإفهام يقول لا أراد أن يخبر الساعة العاشرة، فقد يعتمد المتكلم على قرائن مع المقصود بالإفهام تضيع تلك القرائن عمن لم يقصد بالإفهام. فدليل مركب من هاتين المقدمتين، المقدمة الأولى أن الظواهر إنما تكون حجة في من قصد إفهام دون من لم يقصد. ليه دون من لم يقصد؟ لأنه قد يكون قرائن بينه شفرة بينه وبين المقصود بالإفهام دون اللي لم يقصد بالإفهام. هذا مقدمة. المقدمة الثانية خطابات القرآن الكريم لم يكن المقصود باللسان فيها نحن فيها. الشيخ طبعا منهجه هو إذا قرأت المطلب الشيخ راح يقول أربع أجوبة. أنا إيش أقول؟ المقدمة الأولى في دليل الأمي راح يجاوب عنها الشيخ بثلاثة أجوبة، والمقدمة الثانية راح يجاوب عنها بجواب واحد. واضح؟ هو إيش قال؟ فالشيخ إذا عنده شنو؟ عنده نقاش كبروي راح ينحل إلى ثلاث نقاشات، وعنده نقاش شنو؟ صغروي. النقاش الكبروي شنو؟ أولاً ما فهمنا هاي القاعدة الكبروية اللي قلتها، كل من لم يقصد بالإفهام فالظهور ليس حجة عقل. هاي قال شنو؟ قاعدة كبروية. راح يحللها المن؟ يقول هاي العبارة فيها ثلاث احتمالات. تستفتون أنا جاي أحكي. هاي القاعدة الكبروية اللي قالها القمي فيها ثلاث احتمالات، وكل هذه الاحتمالات ثلاثة باطلة. ثم ايش قال بعدين القاعدة الثانية الصغروية؟ قالوا احنا مو مقصودين بالإفهام في القرآن الكريم. هاي هم راح يدافع شيء كذا، من قال لك شوف لسنا مقصودين بالإفهام؟ اذا الشيخ القمي دليله كان مركب من مقدمتين كبرى وصغرى. الكبرى كل من لم يقصد بالإفهام فالظهور ليس حجة في حقه. هاي قلت الشيخ المظفر راح يناقشها بثلاث نقاشات، يقول هاي القاعدة الكبروية ذكرها القمي فيها ثلاثة احتمالات يا مسلمون، وكل هذه الاحتمالات ثلاثة باطلة. ثم ينتقل إلى المقدمة الصغروية يقولوا إحنا بالقرآن شنو؟ إحنا بالقرآن ساعد سوايا يعني إحنا بالقرآن لم نقصد بالقرآن. هاي لو سلمت الكبرى لو سلمتها هاي من يقول لك إحنا بالقرآن لسنا مقصودين بالإفهام، وأن المقصود بالإفهام خصوص الطبقة الأولى من الصحابة. إذا عندنا الشيخ المغفر في لحاظ الكبرى بكم نقاش راح يناقشها؟ والصغرى بحصيلة أجوبة تشكل راح يقول أما النقاش الأول للكبرى يقول له أولا شنو مقصودك أن الظواهر إنما تكون حجة في حق من قصد بالإفهام دون من لم يقصد؟ يعني الذي لم يقصد بالإفهام لا ظهور في حقه؟ يعني الآن إحنا لما نقرأ القرآن الكريم يعني باب السالب السؤال موضوع لا ما عندنا ظهور ما نفهم منه شيء، مثل ما نقرأ بفواتح السور يشتري قصين، يعني مثل ما نقرأ حاء ميم سين كذا، مثل ما نقرأ كاف ها يا عين صاد يشتري. يقول أن الذي لم يقصد في الإفهام شنو؟ لا ظهور، لا ظهور لحقه يشتري. وبالتالي القرآن الكريم طالما إحنا لم نقصد بالإفهام شنو؟ فالآن لما نقرأ مفروض كلامك هذا الاحتمال الأول في كلامك شنو؟ لما نقرأ الله وكيله ومحمد كفيلك نقرأ على أساس الغاء ليش تقول هذا الاحتمال وارد على كلامك ولا موارد؟ فيعني يريد يقول بالاحتمال الأول أنه الذي لم يقصد بالإفهام ترى ما في ظهور الحق وضاق تام. يشتري يقول إذا هي يشتري يقول فهذه دعوة يكذبها الوجدان. بابا كلنا نقرأ القرآن الكريم وشنو؟ نفهم دعوة يكذبها الوجدان. إذا هذا مقصودك من دعوة، دعوة يكذبها القرآن. أنفس بعض الآيات القرآنية نقرأها وما نفهم منها شيء. نفهم منها أقول بلي صحيح بعض الآيات القرآنية قد نقرأها وما نفهم منها شيء. بعض الآيات قد نقرأها وما نفهم منها شيء. بس القمي ما يريد يدعي كان أن بعض الآيات لا ظهور لها، وإنما كان يريد يدعي ساعدني. كل القرآن له. فإذا كان مقصودك أيها القمي أن القرآن لما نقرأه وإحنا غير مقصودين بالإتفاق لا ظهور له من باب السالفة الموضوع أصلا ظهور ما هو ونقرأ على غرار ما نقرأ الألغاز والكلمات المقلسمة والمشفرة، إذا كان هذا مقصودك فهذه دعوة ساعدني يكذبها الوجدان والواقع الخارجي. إذ أن كل واحد من عندنا لما يقرأ القرآن يفهم منه معاني يفهم الآيات وللآيات ظهور، فهذه الدعوة وهذا الاحتمال إذا كان مقصودك أيها القمي فهو احتمال باطل وهو قصد باطل. واضح هذا؟ هذا الاحتمال الأول في كلام القمي. واضح هذا؟ الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني يقول له لا أنه مقصودك من أن شنو مقصودك من أن الظواهر إنما تكون حجة في من قصد بالإفهام دون من لم يقصد. تريد تقول أنه احتمال القرينة، احتمال القرينة وهذا اللي ما مقصود بالإفهام يحتمل أن هناك شنو قرينة بينه بين المتكلم وبين من وبين المقصود بالإفهام. تريد تقول أن هذا احتمال القرينة لا يوجد بناء عقلائي على إلغائه، وبالتالي يبقى احتمال القرينة قائم. يشترين نقول مثل ما كتبت زين، أنا كتبت وصيتي، كتبت وصيتي، لمن كتبت وصيتي؟ كتبت وصيتي إلى سين، هو الوصي، هو الوصي كتبته وخليته مقرر. إذا أموت هذا هو الذي ينفذ الوصية، هذا الذي ينفذ الوصية شو نسميه؟ بالفقه شو نسميه؟ وصي. وأنا شو يسمونه؟ موت. فهذا وصي، هذا وصي، هو هالقدر، هذا وصي، هو يشرف على كل أبنائي، كل وضعي، كل كذا، هذا وصي. إذا سبحان الله بعد من عوارض الصدف أن هذا الوصي مات قبل الموصي، أنا هم نسيت، وأنا متت وراه بأيام. طاحت الوصية بيد ابني الأكبر، ابن الأكبر لم يكن مقصودا فاعلا بالإفهام، لأنه الوصية كتبت لمن؟ إلى هذا. إذا الشيخ القمي في الاحتمال الثاني يريد يدعي يقول ابنك الأكبر، يقول توجد يعني من قبال الشيخ أنه ربما كان عنده قرائن بينه وبين ذاك سين، وهاي القرائن ما يوجد بناء عقلائي وسيرة عقلائية على إلغاء هذه القرائن. إيش تريد تدعي؟ واضح هذا؟ يعني احتمال عقلائي، وهذا الاحتمال العقلائي ليس ملغي ببناء العقلاء، احتمال لمن العقلائي؟ احتمال
للقرينة.
للقرينة. إذا هيش مقصودة فهذا هم باطل، إذ أن العقلاء اليوم إحنا في واقعنا المعاش، لما هذه الوصية يموت الموصي، الوصي خاب سيرة العقلاء شنو؟ نوديها للمرجع، نوديها للمرجع، المرجع ما يقول هاقف قرائن، حتى إذا فقراء العقلائية بينه وبين الوصي العقلاء شنو؟ يقول هذا الاحتمال. احتمال القرينة، إذا الاحتمال الثاني الشيخ يريد يقول القمي احتمال القرينة، القرينة على الخلاف طبعا، احتمال القرينة على الخلاف، الشيخ القمي يريد يقول لم يكن ملغيا ببناء العقلاء. جوابه شنو؟ بل هو ملغي ببناء العقلاء. العقلاء شنو أصلا؟ لا يعبرون إلى هذا الاحتمال، يلغون. والعرف بذلك، والعرف بذلك. تاجر يودي رسالة إلى تاجر آخر، وسط الطريق الطيف بيد واحد، ومن يقرأ يعني يقول هم في احتمال، حتى لا في احتمال قرائن يلغيها العقلاء شنو؟ يلغون هذه القرائن. فإذا كان مقصودك أن هذا الاحتمال العقلائي للقرائن غير ملقي ببناء العقلاء فهو باطل، إذ أن العقلاء سيرتهم منعقدة على إلغاء وإطفاء مثل هذه الاحتمالات. هذا الجواب الثاني. الاحتمال الثالث لا، قد القمي يريد يقول أن الظهور ليس حجة في من قصد بالإفهام، لأن العقل يقول يوجد احتمال للقرينة، وهذا الاحتمال العقلي للقرينة لا يمكن أن يطفئ بحكم العقل. بالاحتمال الثاني يقول احتمال القرينة لا يطفئ، ساعدني ببناء العقلاء، وقلنا لا يطفئ ببناء العقلاء. هسه شو يريد يقول احتمال القرينة لا يطفئ بمن؟ بحكم العقل. قلنا بلي والله صحيح، هذا التفرق بين الاحتمال العقلي والعقلائي تفرق لما تفرق. احتمال العقلي تدرون شنو؟ الآن أنا لما أريد أطلع للدرس، أو لما واحد يريد يقدم لي مي يجب. أقول أحتمل عقلي، يحتمل أن هذا في هذا المي شنو قدم لي؟ سم. احتمال العقلي كاحتمال عقلي قائم لو مقائم، بس بينما بين الله العقلاء يحتفظون بهذا الاحتمال، لأنه احتمال عقلي قائم. حتى ابني الآن لما يقدم لي مي عقلا، يعني مستحيل عقلا على ابني يعني يخليني يكون بالكل عقلا محال، هذا ليش ما نشوف هذا؟ بعض الأبناء كتل أبوه، ليش كتل أبوه؟ يريد إرث مثلاً، أجارنا الله وإياه مثلاً، فاحتمال العقل قائم. أو ليش أنا لما أطلع على الدرس في أمام وضعنا الساخن في العراق، لما أطلع على الدرس احتمال عقلي أنه يصير انفجار بالسوق، احتمال عقلي قائم لو مو قائم. بس هل أن العقلاء يقول لك أيها أنت اللي صاحبنا اللي تحتمل احتمال عقلي أنه يصير انفجار، اقعد بالبيت؟ لو هذا اللي قاعد بالبيت يقول شنو؟ ما طلع للدرس، يقولوا ما احتمل عقلا ان يصير انفجار بالانباء، اكو ارهابيين داخلين في المجلس. اذكرت العقلاء يسفهون هذا. فبالاحتمال الثاني المرحوم الشيخ المظفر يريد يقول له ايها القمي، اذا تريد تقول احتمال القرينه لا يطفئه العقلاء، نقول له لا، بل هو يطفئه العقلاء وملغي احتمال العقلاء. بالاحتمال الثالث شو يقول له؟ يقول إذا تريد تقول احتمال القرينة لا يمكن أن يكون ملغيا بحكم العقل. يقول لك بل صحيح. بل صحيح. صحيح صحيح. بس هذا الاحتمال يعني احتمل عقلا عقلا احتمل البيان المتكلم وبين المقصود بالإفهام قرينة عقلا. يقول لي بلي هذا بلي أنا هذا لا نطفئه بحكم العقل. لا نطفئه بحكم العقل. ليش لا نطفئه بحكم العقل؟ وجد احتمال عقلي. بس ترى هذا الاحتمال العقلي لا يضر في ساعدني. لا يضر في تكون الظهور. لا يضر في تكون الظهور. بل يترقى رحمة الله. يقول بل هذا ضروري لاحتمال العقلي في انعقاد الظهور. وشنو الفارق بين النص والظهور؟
النص لا يحتمل
الاختلاف. النص لا يحتمل الاختلاف ساعدني. عقلا. وهذا النص. بينما الظهور. لا بد أن يبي احتمال القرينة عقلا. وإلا إذا ما بي احتمال القرينة على الخلاف عقلا لما صار ظاهرة بالكالة. فاحتمال القرينة عقلا وإن سلمت معك أيها القمي لا يمكن أن ألغي بحكم العقل. لكن ألغي بحكم شنو؟ العقلاء. بس هذا الاحتمال العقلي ساعدني شنو؟ لا يضر في انعقاد الظهور بل هو لازم. لأن معنى الظهور شنو؟ أن هناك احتمال عقلي على الخلاف. ذلك الاحتمال العقلي على الخلاف شنو؟ مطفي بالبناء العقلاء. وهذا معنى واضح. إذن جيد. إذن هذا انتهى جواب الأول. جواب الأول اللي هو علم الجواب الأول. ثلاث احتمالات. على الكبرى اللي هو قال. قال القمي. قال كل من لم يقصد بالإفهام فلا يكون الظهور حجة في حقه. فقال له أولا يحتمل في كلامك أن لا يكون ظهور في حجة في حقه. يعني لا ظهور كل إيش. الغاز إذا هذا باطل ليش؟ بدليل الوجدان والواقع الخارجي. وإذا كان مقصودك أنه لا يوجد احتمال القرينة على الخلاف وهذا الاحتمال القرينة على الخلاف لا يمكن أن يكون مطفيا لبناء العقلاء يقول لك لا هذا باطل لأن العقلاء يطفئون مثل هكذا احتمالات. وإن كان مقصودك أن الظهور لا يكون فجلا توجد احتمال للقرينة عقلا وهذا الاحتمال العقلي الاحتمال للقرينة لا يمكن أن يطفئ عقلا يقول لك هذا صحيح. بس هذا لا يضر في تكون وولادة الظهور مو بس لا يضر بل هو لازم للظهور إذ به يفرق الظاهر عن النص لأن الظاهر هو عبارة عن ذلك الكلام اللي يكون ظاهر في معنى ولا يمنع عقلا من أن يراد معنى آخر بخلاف النص. النص يريد معنى واحد. واضح هذا اللي بين هذا جوابه بلحاظ الكبرى وأن الظواهر لا تحج إلا لمن قصد بالإفهام. ثم مقدمة الثانية كان المفهوم القمي شنو كان ونحن بخطابات الطراشي والروايات لم نقصة الإفهام. كمل أظن شهر هاي هذا إذن هاي الاحتمالات الثلاثة في ختمة ترى ما بين الشيخ مثل ما بين الشيخ ما بين وأنا ليش أطرح هذا المنهج شوفون أحيانا أتصرف في عبارة الكتاب حتى أنت لما تقرأ مو تصير ملا نقطي شايفين بعض الطلبة تسمي شيء ملا نقطي عنه طيش وهيش قال هذا قال هذا مو الفكر اليوم في من يميز الفكر الحنبلي عن الفكر الشيعي. فكر الحنبلي شنو سمي فكر جمهوري جمهوري هو الله قال يد الله فوق ايه الله اهل الايد عقل جاهل. انا لما اطرح هذا المنهج عندي هدف الاول انه المطلب يكون بيد الطالب. الهدف الثاني انه الطالب يكون حر في فهم المطلب ما يكون جمهوري يمشي بالهندسه وقدم هذا على قدم. هذا داخلكم هاي القصة أحد العلماء كان في بحث الخارج فذكر قال فقال معلومة قالوا هذا يشير إلها مثلا صاحب الجواهر في جزء كذا صفحة ثانية. فيوم ثاني يوم اعترض بدني نرجع نريد شو بحث الخارج قال إشكال قال لشيخنا أنت البارحة ذكرت أنه هذا المعنى أشار لصاحب جواهر قال له قلت في الجزء الثاني قال له إيه قال له قلت في صفحة 30 قال له إيه قال له هو أنا تابعت مو صفحة 30 صفحة 85 قال له شو يعني في غرفة شيء بعض مرات إحنا نمشي في قضية. فهذا لما تشوف مثلا ما طلع من عبارة الكتاب حتى يصير عندك فهم خاطر الباحثون يصير عندك فهم تحرري بس هذا هو فهم تحرري انفلاتي لا هذا بنقبل بعض الفهم منفلت لا 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 فهم ضمن الظواهر لذلك دائما نعيد ونصف دائما الطالب بحاجة إلى أستاذ يتربى على يدي يعرف فهم على الآخرين ومو يكون أستاذ الكافي لا طالب الكبرى والبعض الأفراط الدلس على الكافي طالب الكبرى طالب الكبرى من زوايا أخرى كما أريد أفوت بها مو مهم لا الكافي هم مهم جيد واحد الدرس باته يقرأ على الكافي شكو بي بس أنه يصير واحد مبنى ماذا واحد يطلع عندنا ألف كيلو متر على النجم يقول أنا فقي يابا وين أنت ما شيء في النجم يقول ما أنا قريت على الكافي دروس على مثلا أو واحد يطلع بأمريكا ما يشتغل في النجف يقول أنا مو دراستي كلها على الكمبيوتر وعلى الإنترنت هذا شيء فدائما يحتاج حتى تختبر المعلومات في ذهن الطالب ويكون فهم حر ويكون فهم يعني قلت حر حرية الفهم غير أنه شنو الفكر والفهم الاستلاتي لا منضبط لا زين فهذا الاحتمالات الثلاثة اللي بينتها الاحتمال الرابع الذي راح يناقش فيه الشيخ شنو قال أنت قلت في خطابات القرآن الكريم لم يكن المقصود بالإفهام شنو إحنا المتأخرين ولم ورواياتهم شنو لم نكن المقصود بالإفهام لا نسلم هذه الدعوة بل أن القرآن الكريم خطاباته عامة والذي قصد بالإفهام هم عموم المسلمين على طول الخط وليس هم فقط الصدر الأول من المسلمين وكذلك الروايات لأن ما بين دليل الشيخ بس الشيخ ترى ما بين بس بين الدعوة طبعا هو أدلة كثيرة يعني روايات الأئمة الأطهار صلوات الله عليه أن آيات الكتاب الكريم تجري كما يجري الليل والنهار روايات كثيرة الشيخ يعني الوضوح المطلب لن يستعن عليه وبعبارة خيري يقول الشيخ خطابات القرآن الكريم والروايات الشريفة سيقت على نهج القضية الحقيقية ولم تسق على نحو القضية الخارجية فرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية القضية الخارجية شو أقول التفتون زين أقول أكرم الموجودين بالحلقة هاي شيء زمين قضية خارجية إذا عددكم 50 أما إذا قلت أكرم العالم هاي تسمى قضية خارجية وحقيقية يعني كل من فرض كونه عالم يجب إكرام القضايا الشرعية المستفادة من القرآن الكريم والمستفادة من الروايات مسوقة على نهج القضايا الحقيقية ولا تسق على نحو القضايا الخارجية فمنه قال لك احنا في الروايات والآيات القرآنية لم نكن احنا مقصودين بالإفهام بل مقصودين بالإفهام نعم بعض الروايات نزر قليل يعبر عن الشيخ المقصود بالإفهام كان هو السائل بل الصائل يسأل أن سوى بكذا أصاب بوش أسوى يقول له طهره اغسله وهذه الروايات نقدر نعديها يقول هو فهم وجوب الغسل نقدر نعديها إن إحنا اللي ما نصلي بالإفهام بمن سعد ها لا وهذا اللي بعض الروايات قلت بل المقصود بالإفهام هو السائل ومع ذلك أقول هذا اللي فهم السائل أقدر أقول هذا هم ثابت في حقي بي 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 بقاعدة الاشتراك بقاعدة الاشتراك واضح هذا الشيخ طبعا الشيخ لما نقرأ جوابه هو أجاب بأجوبة أربعة بس في الحقيقة الأجوبة الأربعة ليست كلها على وزان واحد في الحقيقة الأجوبة الثلاثة الأولى كانت تستهدف مناقشة المفهوم الفمي المقدمة الأولى والذي أنا عبرت عنها تعبيري الخاص بي المقدمة الكبروية ثم كان عنده نقاش ثاني هو بتعبيره سجل رقم أربعة كان هذا النقاش سمينا أحد خلنا نطبق العبارة حتى تشوفها اليوم شيخ عامر مطينا شيخ عامر مطينا كارت أحمر خلنا نطبق شيخ عامر خلنا مطينا كارت أحمر شيخ مصطفى قال البعض يصدق على فجنه وهو وجيه جدا شيخ موقف مقول بعد أنا أنقل مقول كلام الشيخ حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصودين بالإفهام ذهب المحقق الفمي في قوانينه إلى عدم حجية الشيخ مهدي بعد المعارض إن شاء الله ذهب المحقق الفمي في قوانينه إلى عدم حجية الظهور بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه من كلام هاي سميناها أهل المقدمة شنو؟ خبروية ومثل لغير المقصودين بالإفهام بأهل زماننا هاي المقدمة الخبروية وأمثالهم الذين لم يشافهوا كتاب العزيز وبالسنة نظرا إلى ها إذن المقصود بالإفهام لهم مصداقان أولا المشافة وبعد والذي قصد إيصال المعنى إليه نظرا إلى أن الكتاب العزيز ليست خطاباته موجهة لغير المشافهين، وليس هو من قبيل تأليفات المصنفين التي يقصد بها إفهام كل قارئ لها، كما في تصنيفات ابن سينا والآخرون. الآن احنا نقول في كتاب الكفاية احنا مقصودين بمن؟ بالإفهام. ليش؟ لأنه الشيخ لما كتبه شف حتى وأما السنة فبالنسبة إلى الأخبار الصادرة عن المعصومين في مقام الجواب عن سؤال السائلين لا يقصد منها إلا إفهام السائلين دون سواهم. واضح العبارة للمواقع؟ شلون طلعت المقدمات؟ شلون واضح؟ أقول إن هذا القول لا يستقيم، وقد ناقشه كل من جاء بعده من المحققين، وخلاصة ما ينبغي مناقشته به أن يقال أن هذا كلام مجمل غير واضح. طبعا لو نبين مثل ما احنا بينا، شلون بينا؟ انا ايش بينت مثلا لو واحد يريد يقرر ايش بين؟ اولا مدعى الحكمي، مدعى الحكمي شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ظواهر الكتاب والروايات ليس حجه في حقنا نحن المتكلمين، هذا مدعى. دليل الحكمي ما هو دليل؟ شنو قلنا؟ مركب من مقدمتين. الكبرى شنو؟ كل من لم يقصد بالافهام فالظهور ليس حجه في حقنا. والصغرى نحن غير مقصودين بالإفهام بالقرآن والروايات. الشيخ لو يجي ثم يناقش الكبرى بشم نقاش؟
لا
يناقش الكبرى بكم نقاش؟ شو هو سوى؟ قال إن هذا كلام مجمل غير واضح، فما الغرض من نفي حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام؟ فما الغرض من نفي حجية اللي هي يا مقدمة الكبرى؟ فما الغرض من نفي حجية الظهور بالنسبة إلى غير المقصود إفهامه؟ أولا إن كان الغرض أن الكلام لا ذاتي له، مثل ما نقرأ سين عين قاف بالنسبة إلى هذا الشخص فهو أمر يكذبه الوجدان. لما نقرأ القرآن حتى عجائب الدنيا ما يقرأ يقول يوم ما نقرأ اليوم القرآن شو بيش الله يقول تسكن تسكن الفضاء شايفين بعض الناس يقول وش الله قال. وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلام، هذا الغرض شنو؟ يعني احتمال القرينة لا يلغيه العقلاء، هيك الطيعون. احتمال القرينة لا يلغيه العقلاء. وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامه دعوى أنه ليس للعقلاء بناء على إلغاء احتمال القرينة في الظواهر بالنسبة إلى غير المقصود بالإفهام، فهي دعوى بلا دليل. بل المعروف في بناء العقلاء عكس ذلك. قال الشيخ الأصالي في مقام الدر أنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم الصالف عن الظاهر بين من قصد إظهاره ومن لم يقصد. ثلاثة شو تنطي عنوانه؟ احتمال لا يلغيه بالثاني شان شنو؟ احتمال لا يلغيه العقلاء، وقلنا لا يلغيه العقلاء حتى شنو؟ احتمال للقرين لا يلغيه العقلاء، بس هذا ضروري ترى هذا ما يضر. وإن كان الغرض كما قيل في توجيه كلامه أيضا أنه لما كان من الجائز قال عقلا، أنه لما كان من الجائز عقلا أن يعتمد المتكلم الحكيم على قرينة غير معقودة ولا معروفة إلا لدى من قصد إفهامه فهو احتمال تعجب لا ينفيه العقل. هذا عنوان المناقشة الثالثة، لأنه لا يقبح من العقل الحكيم ولا يلزم نقض غرضه إذا نصب قرينة تخفى على غير المقصودين بالإفهام، ومثل هذه القرينة الخفية على تقدير وجودها لا يتوقع من غير المقصود بالإفهام أن يعثر عليها بعد الفهم، فهو كلام صحيح في نفسه، إلا أنه غير مرتبط بما نحن فيه، أي لا يضر بحجية الظهور ببناء العقلاء. وتوضيح ذلك أن الذي يقوّر حجية الظهور هو نفي احتمال القرينة ساعد شنو؟ مو بحكم العقل، وإنما شنو؟ بحكم العقلاء. قلت وضحت لك شنو حكم العقل؟ أنا لما أرد أطلع من بيتي أحكم العقل شنو؟ أن يصير انفجار، وهذا ترى الاحتمال العقلي يلاحقني من خروجي من بيتي المس إلى رجوعي، بس هذا الاحتمال العقلي لما أمشي أنا العقلاء شو يسمونه؟ يطفون السويتش مالي. فالاحتمال العقلي قد يكون باقي بيد أنه لا نعبر عنه الاحتمال عقلاء. وتوضيح ذلك أن الذي يقوي حجية الظهور هو نفي احتمال القرينة ببناء العقلاء، لا نفي احتمالها بحكم العقل، ولا ملازمة بينهما، أي أنه إذا كان احتمال القرينة لا ينفيه العقل فلا يلزم منه عدم نفيه ببناء العقلاء النافع بحجية الظهور، بل الأمر أكثر من أن يقال أنه لا ملازمة بينهما، فإن الظهور لا يكون ظهورا سعدي إلا إذا كان هناك احتمال للقرينة غير منفي بحكم العقلي، وإلا لو كان احتمالها منفيا بحكم العقلي سعدي قال كان الكلام نصا لا ظاهرا. وعلى نحو العموم نقول لا يكون الكلام ظاهرا ليس بنص قطعي في المقصود إلا إذا كان مقترنا باحتمال عقلي أو احتمالات عقلية غير مستحيلة التحقق، مثل احتمال خطأ المتكلم أو غفلته أو تعمده للإيهام لحكمة أو نصبه لقرينة تخفى على الغير أو لا تخفى. ثم لا يكون الظاهر حجة إلا إذا كان البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذه الاحتمالات، أي عدم الاعتناء بها في مقام العمل بالظاهر. يريد يقول إذا شن تعريف الظاهر؟ تعريف الظاهر هو عبارة عن ظهور الكلام في معنى على أن توجد بجنب هذه المعنى احتمالات عقلية كملية عقلية تخالفها، ها؟ لا عقلائية، احتمالات عقلية أو إيش عقلية؟ احتمالات عقلائية أو احتمالات عقلية مطفية بحكم. وعليه فالنفي الادعاء العملي، يعني النفي الادعاء العملي شنو؟ يعني ها؟ لا النفي الادعاء العملي ها؟ يتعاملون هيجي يتعاملون يقول اشرب ماي تقول خلال السنبل هذا يقولوا احتمال عقلي يقول لو تتمشي بالقاف العقل فوق قائم احتمال عقلا خلال السنبل وقال يقول له عملا بابا اشرب ماي خلال عقلا. وعليه فالنفي الادعاء العملي للاحتمالات هو المقوم لحجية الظهور، لا نفي الاحتمالات عقلا من جهة استحالة التحقق المحتمل، فإنه إذا كانت الاحتمالات مستحيلة التحقق لا تكون محتملات، ويكون الكلام حينئذ نصا لا نحتاج في الأخذ به إلى فرض بناء العقلاء على إلغاء الاحتمالات. وإذا اتضح ذلك نستطيع أن نعرف أن نعرف أن هذا التوجيه المذكور للقول بالتفصيل لحجية الظهور لا وجه له، فإنه أكثر ما يثبت به أن نصب القرينة الخفية بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه أمر محتمل غير مستحيل التحقق، يعني أمر محتمل عقلا لأنه لا يقبح من الحكيم أن يصنع مثل ذلك، فالقرينة محتملة عقلا، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون البناء العملي من العقلاء على إلغاء مثل هذا الاحتمال، سواء أمكن أن يعثر على هذه القرينة سواء أمكن أن يعثر على هذه القرينة بعد الفحص لو كانت أم لا يمكن. رابعا الإصلاح يناقش تستجد مناقشة طغروية. ليش شنو مناقشة طغروية؟ القمش قال إحنا ما مقصودين بمن بالإفهام في خطابات الكتاب والروايات، يقول له تعال منه يقول له ثم على تقدير تسليم الفار، يعني شو يقول ثم على تقدير تسليم الكبرى، يا الكبرى أن الظهور ليس حجة في حق من لم يقصد الإفهام. منو قال لك إحنا ما مقصودين بالإفهام بالكتاب؟ شفتوا المناقشة الطغروية شلون؟ ثم على تقدير تسليم الفرق في حجية الظهور بين المقصود بالإفهام وبين غيره، فالشأن كل شأن في انطباق ذلك على واقعنا بالنسبة إلى الكتاب العزيز والسنة. أما الكتاب العزيز فإنه من المعلوم لنا أن التكاليف التي يتضمنها عامة لجميع المكلفين ولا اختصاص لها بالمشافهين، وبمقتضى عمومها يجب أن لا تقترن بقرائن تخفى على غير المشافهين، بل لا شك في أن المشافهين ليسوا وحدهم المقصودين بالإفهام بخطابات القرآن الكريم، احنا هم مقصودين بالإفهام. وأما السنة فإن الأحاديث الحاكية لها على الأكثر تتضمن تكاليف عامة لجميع المكلفين أو المقصود بها إفهام الجميع حتى غير المشافهين، وقل ما يقصد بها إفهام خصوص المشافهين في بعض الجوابات على أسئلة خاصة. وإذا قصد ذلك يا وإذا قصد ذلك شنو ذلك؟ يعني وإذا قصد خصوص إفهام المشافه وإذا قصد ذلك فإن التكليف فيها لا بد أن يعم غير السائل جائز. ومقتضى الأمانة في النقل وعدم الخيانة من الراوي تقدر تقول زين هو منو قال لك أنه هذا جاي يحيي هذا السائل سألوا الإمام أجاب فما كنت أنا حاضر منو قال لك الواقع كما هي نقلها لي الكليني والكليني نقلها بعضهم منو قال لك أنا يقول مقتضى الأمانة في النقل وعدم الخيانة من الراوي المفروض فيه ذلك أن ينبه على كل قرينة دخيلة في الظهور ومع عدم بيانها منه يحكم بعدمها وجي الضوائي الكتاب تأتي غدا إن شاء الله تعالى الله صل على محمد وآل محمد